بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا في المرة السابقة بفضل الله تعالى من الكلام على الاتجاهات التي تسلك الحل البرلماني، وناقشنا هذه القضية من ناحية الأدلة الشرعية، من ناحية موازين المصالح والمفاسد إلى غير ذلك. ونشرع اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام على الاتجاهات التي ترى حتمية المواجهة العسكرية. ويعني بين يدي هذا الجزء من البحث نعطي تعريف سريع للاتجاهات التي سلكت المواجهة العسكرية في مصر. يعتبر من الاتجاهات الإسلامية التي سلكت هذه المواجهة في مصر يعني مكونين من جماعتين كبيرتين، وربما يوجد بعض الروافد الصغيرة، ولكن كان بصفة أساسية جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية في الصعيد. ربما تكلمنا في مناسبات أخرى عن تاريخ الصحوة الإسلامية في مصر، ولكن نريد أن نشير هنا بسرعة إلى أنه حدث في بعد سقوط الخلافة وربما قبلها في يعني منتصف القرن التاسع عشر الميلادي وأوائل القرن العشرين، يعني نوع من أنواع سيطرة الغرب على كثير من بلاد المسلمين فيما عرف أطلق على الغرب اسم الاستعمار، وهو استخراب أو عرف باسم الاحتلال، وأن ده تواكب مع حرب فكرية شرسة على ثوابت الإسلام. ووجد يعني ربما قبل هذا بالنسبة لمصر من أيام الحملة الفرنسية على مصر ونحو ذلك نوع من أنواع غرس الثقافة الفرنسية وتغريب عقول كثير من المثقفين، وبداية ظهور أن أناس ينتسبون للإسلام ويطعنون في ثوابت الإسلام، في ربما يطعنون في إعجاز القرآن، يطعنون في التشريع الإسلامي وصلاحيته لكل زمان ومكان إلى آخر هذه الأفكار المظلمة التي كانت تموج بها الدنيا. يمكن التأريخ ببداية الحركة الإسلامية في مصر لمقاومة كل هذه المظاهر من مظاهر البعد عن دين الله تبارك وتعالى ومظاهر هذه الحرب الشرسة على دين الله تبارك وتعالى، يعني بلا شك لم تخلو الأرض بفضل الله من قائم الله بحجة، ولكن بداية وجود عمل له تأثير وما يمكن أن يسمى بصحوة إسلامية كان على إيد محمد الرشيد رضا ومحب الدين الخطيب. وهذا الجيل يعني كان جيل من العلماء والدعاء بدأ يتحرك ويتصدى للغزو الفكري ويكتب الكتب وينشر كتب السلف وينشر المجلات ويؤسس الجمعيات الخيرية التي تحاول أن تقوم بهذا بدورها في تنظيم الندوات والمحاضرات ونشر الكتب التي تصدى لهذا الجنة. أستطيع أن تقول أن هذه المرحلة غلب عليها الفردية، وده ربما نحتاج نركز عليه تاني لما نيجي نتكلم على من يرون التركيز على التربية الفردية. يعني كانت الظروف آنذاك لا تسمح ربما بأكثر من هذا، الجبهات مفتوحة في نقاط متعددة، يعني ما فيش فرصة كبيرة، ما فيش طاقات كبيرة قادرة على مواجهة كل هذه الكوارث اللي كانت موجودة. كان الأفراد اللي لديهم يعني إمكانات علمية وعقلية التصدي لهذا الأمر بيتصدوا وبيتحركوا في إطار يشبه يعني إطار شبه جماعي، ولكن في النهاية إطار متمحور حول أشخاص محوريين هم اللي بيقوموا بالرد والتفنيد إلى غير ذلك. يعني وممكن ترجع يعني بظهرك شوية قبل هذه المرحلة لمرحلة جمال الدين أفغاني ومرحلة محمد عبده، وبعدين توصل لمرحلة محمد رشيد رضا، ولكن هتقول ان مرحلة جمال الدين أفغاني ومرحلة محمد عبده كانت مرحلة حراك في محاولة عمل شيء، ولكن كان فيها كثير من الدخن. وطبعا الامر بالنسبة لجمال الدين أفغاني في غموض كبير جدا حول شخصيته، مع الاتفاق في الجملة انه كان ان هو القى حجرا في الماء الراكد. هل كان رجل يعني الذي رغبة في الدعوة الى الدين، ولكن متشبع ببدع كثيرة عقلانية وشيعية، ام كان كما يحاول البعض ان هم يقول لا ده كان عميل الى غير ذلك؟ ولكن في النهاية الحركة حركة جمال الدين الافغاني كان لها صدى. احد اصداء هذه الحركة كان محمد عبده. محمد عبده يعني قضت بكثير جدا من جمال الدين الافغاني، ولكن يبقى في النهاية ان هو مصنف كرجل عقلاني في شبه يعني علامات استفهام حول علاقاته بالنوادي الماسونية، وان كان الذي نميل اليه ان هو اصوله العقلانية تقبل الالتقاء مع اي احد، ولم تكن هذه النوادي في ذلك الوقت يعني قد اسفرت عن وجهها او اتضح حقيقة كنهها، وده الغالب الظن في تعاونه معه. بيبتدي الامر يبقى اكثر رسوخا واقترابا من منهج السلف ووضوحا على ايد محمد رشيد رضا، وهو يعني يكاد تقول ان هو منهج سلفي خالص عند محب الدين خطيب رحمه الله. فدول بداية الحركة والصحوة و نشر كتب السلف، نشر كتب الشيخ حسام تيمية، نشر كتب ابن القيم، التوعية بالقضايا التي طعن فيها المستشرقون الى غير ذلك. هذا الجيل جيل تلاميذ رشيد رضا ومحب الدين الخطيب بدأ يطور الامر شوية. تلاميذ محمد رشيد رضا كان منهم الشيخ محمد حمد فقي رحمه الله، وأسس جمعية أنصار السنة المحمدية، وهو كده كأنه ماشي على خطى شيخي، لأن الأستاذ محمد رشيد رضا والشيخ محمد الخطيب كان لهم جهود في تأسيس جامعات خيرية، وكان ده الباب اللي من خلاله أو الغطاء اللي كان من خلاله بتحركه لإعطاء الندوات والمحاضرات إلى غير ذلك. نشأت جمعية أنصار السنة كنوع من المحاكاة يعني جهود هذا الجيل. في ذات الوقت أسس الأستاذ حسن البنا، وهو من أصغر تلاميذ الشيخ محب الدين الخطيب والأستاذ محمد رشيد رضا سنا، جمعية الإخوان المسلمين. الأستاذ حسن البنا كان له أصول صوفية قديمة. الأستاذ حسن البنا شخصية من الشخصيات العقليات الفذة اللي يعني أثرت في من حولها أثر كبير، ويعني كانت بسريعة التلقي والاستيعاب لما حولها، وبالتالي وعنده طاقة وهمة خلته وهو في سن صغيرة جدا يقدر يطور الطريقة الحصافية في دمنهور ويخرجها من الشرنقة الكسل الصوفي، ويؤسس جمعية الإخوان الحصافية من شباب المنتمين للطريقة الحصافية في بلدتي. بعد ما انتقل للدراسة في كلية دار العلوم بدأ مداركه تتسع ويطلع على نتاج محب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا. العلامة محب الدين الخطيب قدم الأستاذ حسن البنا ككاتب في مجلة الفتح التي كان يصدرها آنذاك. الجمهور الدعاء بدأ يعرف الأستاذ حسن البنا من خلال مجلة الفتح التي قدمته كأحد كتابها. مجلة الفتح لها تاريخ طويل في التصدي لحركات العلمنة والتغريب والغزو الفكري ومعظم رموز الحركة الإسلامية في ذلك التوقيت كانوا بيخرجوا من مدرسة مجلة الفتح التي كان يصدرها ويشرف عليها الأستاذ محمد بن الخطيب رحمه الله. حصل بعد كده الأستاذ حسن البنا رحمه الله نقل إلى الإسماعيلية، وهنا يعني كانت نقطة فارقة أخرى في يعني تاريخ في مسيرة الأستاذ حسن البنا، إنه هو بدأ يبقى بعيد عن الأستاذ محمد الخطيب والأستاذ محمد رشيد رضا، وكأنه حصل لذي قدر من التوجيه المزدوج، التوجيه الصوفي القديم مع التوجيه الجديد الذي تلقاه في القاهرة، وكأنه مال في النهاية انه يحاول ان يوفق بين الاثنين، ولو توفيق عاطفي بمعنى السكوت، ويعني ومن هنا نشأ الميل الكبير جدا لانه يكون كلامه واسع يشمل كل الاتجاهات. فراح اسس جمعية الاخوان المسلمين على غرار جمعية الاخوان الحصوفية، بمعنى وكأنه انتقل بها من انها تكون جمعية صوفية الى انها تكون جمعية شاملة، وقال في تعريفها انها دعوة سلفية وحقيقة صوفية. يعني لسنا الان بصدد يعني دراسة تجربة الاستاذ حسن البنا كاملة بجميع ما فيها من فوائد ودروس، ولكن الرعالة دي تكون المأخذ الرئيسي هنأخذه على تجربة الاستاذ حسن البنا، ميله الى التجميع والتوفيق بدون اسس، بمعنى ان نجمع بين المتناقضات ونحطها جنب بعض بدون محاولة لمعرفة ايه انه ايها اقرب او موافق الكتاب والسنة من الذي لا يوافق. ولكن الاستاذ حسن البنا اوجد طيار عارم مختلف تماما عن الجيل اللي قبله، وتحرك في المدن والقرى وبحث عن الكفاءات، ويعني كان الحركة الإسلامية على يد الأستاذ حسن البنا رحمه الله أخذت شكل مختلف تماما. ذلك كان العلامة الألباني رحمه الله، وهو من أكثر الناس نقدا لحركة الإخوان المسلمين، ودي طبيعة علماء الحديث عموما إن نقدهم بيكون بارز جدا، يعني الى جوار يعني يكون ابرز بكثير من ثنائهم. ولكن لما كلم الشيخ الالباني في ذلك، وان البعض بينتقد عليه موقفه الحاد من الاستاذ حسن البنا وانه لم يعطيه حقه، فكان في يعني قال انه الاستاذ حسن البنا ان كان في ملاحظات لنا عليه فهي مغمورة في غمار حسناته، ولو لم يكن له الا تجديد شباب الاسلام يعني نقله الى العمل من اجل الاسلام لكفاه ذلك. القضية لابد ان احنا يكون في انصاف في تقييم حتى الاشخاص التاريخية مش الاشخاص الحية الموجودة منه. فبلا شك ان حركة الاستاذ البنا حركة اوجدت حركة كبيرة جدا في المجتمع المصري، وانتقلت لغيره من الاقطار العربية، وبدأ يوجد ما يمكن أن يسمى بداية عمل جماعي للتعاون والتضافر من أجل العمل للإسلام. لكن برضو غاب النقاء المنهجي، كان بعض رموز هذه الحركة على تعليمهم الأزهري ظلوا على نفس اللي تعلموا في الأزهر، بعض اللي انضموا كانوا لهم جذور صوفية فضلوا على نفس بدع الصوفية إلى غير ذلك. من وسط الحركة دي برز الأستاذ سيد قطب رحمه الله. السيد قطب بيعتبروه يعني بعض المؤرخين لتاريخ جماعة الإخوان بيعتبروا سيد قطب رمز لا يقل أهمية عن حسن البنا. هو بلا شك أيضا شخصية أثرت في تاريخ الحركة الإسلامية تأثير بالغ، ويعني أيضا لابد من يعني معرفة هذا الأثر سلبا أو إيجابا. أستاذ سيد قطب رحمه الله خريج كلية دار العلوم، كان يعني بداية حياته بداية أدبية محضة تقريبا، بل انه هو كان مساند للعقاد في مواجهة الرافعي. يعني كان عندنا الرافعي دايما يعني اتكلمنا على الرافعي قبل كده، ربما خارج السياق اللي احنا بنحكي عليه ده، كانت في معركة بين الرافعي وبين طه حسين وبين فلول التغريب، يعني كان موضوعها القرآن وإعجاز القرآن. الرافعي رجل مع انه هو أديب، إلا انه يعني جبل شامخ وقف في قضية في من أخطر القضايا واحدة، وهيأه الله تبارك وتعالى انه استطاع انه يوقف واحد زي طه حسين او غيره. وطه حسين معاه انذاك القاب عميد الادب العربي وبيدرس في الجامعة وهو اللي بيخرج الاجيال. عشان تعرف عمق المأساة شوف كلام الاستاذ محمود شاكر رحمه الله على يعني الهزة النفسية اللي هو عاشها في لما دخل الجامعة. الاستاذ محمود شاكر من بيت علم، وهو ابوه هو الاستاذ العلامة محمد شاكر، واخواته يعني لهم باع كبير في العلم على رأسهم محدث الديار المصرية احمد محمد شاكر. الاستاذ محمود شاكر دخل الجامعة عشان سمع كلام طه حسين في نقد القرآن وبيان ان الشعر الجاهلي في زعمه ابلغ من القرآن. تخيل لو واحد في هذه الدرجة من اللي خارج من بيت علم بهذه الصورة ويحصل له هزة من الكلام اللي سمعه، لان الكلام جاي من الكرسي التدريس ومن واحد معمول له ضجة كبيرة جدا. وفي النهاية بفضل الله تبارك وتعالى الاستاذ محمود شاكر حسم موقفه ان ساب الجامعة نهائيا عشان ما يسمعش فيها هذا الباطل، وكمل دراسته الادبية حتى صار من ابرز ادباء مصر بعد الرافعي، وانضم لمدرسة الرافعي في الدفاع عن القرآن، وكان هو التلميذ النجيب للرافعي. في المقابل كان سيد قطب يعني منضم المدرسة، صحيح ما كانتش بتطعم في القرآن قوي، ولكنها كانت في النهاية سلبية جدا تجاه قضية إعجاز القرآن. كلامها في النهاية بيخدم اتجاه طه حسين بصورة أو بأخرى، مدرسة العقاد، وكان سيد قطب هو التلميذ النجيب في هذه المدرسة. يعني وبعد ذلك معروف القصة التي كانت سبب في التزامه، قصة تدلك على أن الله تبارك وتعالى يعني يهدي من يشاء. فقال الأستاذ سيد قطب كان في رحلة إلى أمريكا على متن باخرة، وكان على متن الباخرة منصر، فاستثار هذا المنصر همم المسلمين الذين على الباخرة، فأرادوا أن يظهروا دعوة مقابلة، فكلموا يعني ربان السفينة بأنهم يريدون أن يقيموا صلاة الجمعة على ظهر الباخرة، فأذن لهم. ثم يعني كان ورطة ألا يجدوا خطيب، فصاروا يبحثون عن من يخطب بهم، فوقع الاختيار على الأستاذ سيد قطب رحمه الله على اعتبار أنه خريج كلية دار العلوم، وهي كلية فيها بعض الدراسات الشرعية. وكان أول المتأثرين بهذه الخطبة هو الأستاذ سيد قطب نفسه، اللي يعني انتهى من الخطبة وهو قد قرر أن يغير مسار حياته. سيد قطب رجع بحس أدبي مرهف وتجربة أدبية عاشها قبل ما ينضم الحركة الإسلامية، فانضم الحركة الإسلامية ليسهم في التصدي لتيار التغريب ويكتب كتابات في الرد على شبهات الغرب، سواء في العدالة الاجتماعية في الإسلام أو ما شابهها من كتب الغزو الفكري. ثم يتجه إلى تدبر القرآن، وكتب كتاب في ظلال القرآن. قلنا قبل كده أنه التجربة تحكي لك أنه ما كانش في خلفية شرعية راسخة، وانه انتقل من مجرد كونه أديب الى انه أديب ذو عاطفة اسلامية. فلازم تتوقع ان يبقى في اخطاء كتيرة في كلامه، ولكن اللي يقدر عنده خلفية شرعية مناسبة لا يفوته في ان الظلال تميز في بابين يكاد يكون لا يدانيه فيهما احد. باب الوحدة الموضوعية للصور، وده باب اتقن فيه الاستاذ سيد اتقان عالي جدا، وباب التصوير الاعجاز التصويري في القرآن، وده ايضا باب يعني اتقانه الاستاذ سيد قطب اتقان عالي جدا. واما باب البلاغه فهناك ما يعني ما يفوق تفسير الظلال بمراحل كتفسير ابن عاشور او نحو هذا كما اشرنا لذلك في دروس اعجاز القران. الاستاذ سيد قطب كان له كلام كتير عن اهميه العقيده والاستعلاء الايمان والاستعلاء على الافكار الباطله، ودي تعتبر مرحله جديده داخل مرحله التزامه. يعني مرحله الالتزام مرت بعده مراحل، مرحله تصدى فيها الافكار الغرب، مرحله ثانيه قال لا ده احنا مش ملزمين نرد عليهم، احنا اللي معانا الحق يجب ان نستعلي على افكارهم. دي احد الافكار الرئيسيه في فكر الاستاذ سيد قطب. وبعد كده حته مش هنقف عندها كتير في مدى وجودها في فكر سيد قطب، ولكن على الاقل كل من يقرا كتابات سيد قطب لازم يشعر بيها، انه بدا يبقى شويه بدل ما بيقول الاستعلاء على الكفار بقت الاستعلاء على عصاة المؤمنين. وبقت الفكره اللي بقت اوضح كتير قوي عند اخي الاستاذ محمد قطب، وهي انه من لم يعمل بالاسلام ومن اجل الاسلام فلا يستحق اسم الاسلام. فلا يستحق اسم الاسلام يعني هيبقى كافر، ولا نقول ان هو زي مصطلح اهل السنه بيقولوا مسلم مؤمن ناقص الايمان. دي المعركه الكبيره جدا اللي دايما اللي دائره حول الان اللي دائره حتى الان، مدى مسؤوليه الاستاذ سيد قطب عن فكر التكفير. هل قصد التكفير ام قصد مجرد حث العصاه على الالتزام، او حث الذين لا يفهمون معاني العقيده على ان يفهموها الى غير ذلك؟ على اي هذه الافكار اللي اهتم فيها الاستاذ قطب بمعاني العقيده، بالذات معنى الحاكميه من جمله هذه المعاني، واللي اتكلم فيها على استعلاء الايمان، الافكار دي الى الان موجوده وبمفهومها الخاطئ كانت مسؤوله عن وجود تيار التكفير والهجره، او بصوره اكثر عمقا عند تيار التوقف والتبين اللي بينتمي صراحه او بيسمي نفسه او بيسمي الناس بالتيار القطبي لاعتماده على تراث الاستاذ سيد قطب وكتابات الاستاذ محمد قطب. اذا نقدر نقول انه انبثق عن فكر الاستاذ سيد قطب تيار تكفيري راجع لكتابات موجوده، عبارات مبثوثه في كلام الاستاذ سيد قطب من اوله الى اخر. حكايه هو كان يقصد بها ايه بالضبط مش هو ده موضوعنا دلوقتي، لكن هي العبارات دي اللي بنى عليها احد تيارات التكفير، وهم تيار التوقف والتبين، بنوا عليها اصولهم المنهجيه وبيستدلوا بيها وبيقولوا ان هم امامهم في ذلك الاستاذ سيد قطب. في نفس التوقيت كانت كتابات الاستاذ سيد قطب مسؤوله بدرجه من الدرجات عن نشوء جماعه الجهاد. ده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. ليه؟ لان الاستاذ سيد قطب اتكلم على كتير على حتميه المواجهه والمغالبه مع استعلاء على الباطل كما ذكرنا. هذه البوتقه من الافكار في سياق معين اوجدت نوع من انواع الحماس الملتهب القابل للاشتعال في اي لحظه. خد بالك عندنا رافد تاني من الروافد، يعني لما نيجي نتكلم على جماعه الجهاد المصريه، الرافد الاولاني كتابات سيد قطب. الرافد الثاني الذي لا يقل اهميه عن كتابات سيد قطب المد الثوري الذي كان موجود في العالم كله. دلوقتي الاشتراكيين واليساريين وغيرهم عايزين يصوروا ان العنف صناعه اسلاميه، وان ما فيش حد حمل السلاح على حكوماته الا الاتجاهات الاسلاميه. في الواقع ده نوع من التضليل في سرد الواقع. احنا بغض النظر عن التصويب والتخطيط هنتكلم على الكلام ده، لكن جماعة الجهاد المصرية ومثلها تقريبا كل الاتجاهات، لان تجربة الحركة الاسلامية المصرية المعاصرة هي التجربة الرائدة التي يعني تمت محاكاتها في معظم بلدان المسلمين. فلابد هنا من ان نؤكد على امر في غاية الخطورة. وفي غاية الأهمية، أن فكر المواجهة المسلحة كان هو الفكر السائد في العالم كله في فترة الستينات أو في آخر الخمسينات من القرن العشرين. يبقى إذن في جذور في يعني تربية موجودة، أوجدت ناس متحمسة ناقمة على الأوضاع يعني. وده طبعا أي حد، احنا قلنا من الأول احنا عنوان البحث ده السلفية ومناهج التغيير، يبقى إجمالا تتكلم إسلاميين يبقى لازم يروا ان الواقع منحرف، لان الواقع بعيد عن الاسلام في حاجات كتير. ده دلوقتي ما حدش عاجبه الواقع يعني، لا الاسلاميين ولا غير الاسلاميين، بس كل يبكي على ليلى يعني، كل واحد شايف الانحراف من زاويتي. فكان في طبعا في الوقت ده كان الانحراف اعمق بكتير من الانحراف الموجود دلوقتي، وكان لسه الدنيا حديث عهد باحتلال، والدنيا فيها الحملات التغريبية على اشدها. البيئة دي كان بيغذيها مين بيتعامل معها من الدعاة؟ قلنا كان في الجيل اللي قبل كده على طول محمد رشيد الله ومحمد الدين الخطيب، وبعدين حسن البنا، وبعدين في الظل الاتجاه بتاع حسن البنا كان فيه سيد قطب، وكان فيه لسه اللي ماشيين على نفس طريقة محمد الدين الخطيب ومحمد رشيد الله وهم أنصار السنة، ولكن في الدنيا فيها إرهاصات، في شباب بيتلقى ربما عن هؤلاء الموجهين المتعددين في منهم توجيه، وهو المنسوب للأستاذ سيد قطب رحمه الله، كان توجيه أكثر نقمة على الأوضاع، أكثر يعني تعلقا بالأمل القريب. البذرة ديت ربما كانت بذرة مناسبة أن يستعيروا الأفكار الثورية التي كانت تموج في العالم كله في ذات الوقت، فبدأت تبقى أفكار متناثرة، واحد يفكر أنه ينقلب على طبعا تعظيم جانب الحكم. طبعا احنا بنقول أن الاعتقاد أن الحكم حق خالص لله تبارك وتعالى، ده جزء من العقيدة من توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، أن الحكم إلا لله. قلنا سيد قطب خلى طريقة عرضه ان العقيدة ان الحاكمية تحتل الجزء الاكبر من العقيدة، وان لو ازيلت الطواغيت يعني ينتشر الايمان ونحو ذلك. عنده درجة من الغلو في مكانة قضية الحاكمية واهميتها ضمن سائر قضايا العقيدة، مع انها مهمة نعم، ولكن هو اعطاها درجة اهمية عالية. طيب اذا كان الامر كده، إذا كان الأمر كده، يبقى لابد من يعني عند من تأثر بهذا الفكر كان لابد أن يكون أقصر الطرق من وجهة نظرهم أنه تغيير أو وضع قضية الحاكمية موضع التطبيق. وبالتالي نقدر نقول برضو أن فكر الأستاذ سيد قطب مسؤول بدرجة ما عن مسألة الحل البرلماني، وإن كان كلام الأستاذ سيد قطب في غاية الرفض للتحالف مع الأحزاب العلمانية والدخول تحت مظلة المنظمات الجاهلية، ولكن هو في النهاية يعني تقرير مبدأ إنه لو حلينا قضية الحكم كل حاجة هتتحل، ودي في حد ذاتها قضية مش سليمة. وزي ما ضربنا مثال بتركيا وغيرها، الحكم لما يبقى رأس السلطة عايز يطبق ومش لاقي مساعدة هيبقى كالعاجز، هيضطر يسيبها زي ما أربكان سابها، او يضطر يطبق العلمانية تماما زي ما اردوغان مثلا بيطبقها دلوقتي زي ما على اي. كان عشان توصل للحاكمية المطلوب يا اما الحل البرلماني زي ما قلنا، يا اما الحل الثوري الانقلابي، وده اللي تم عبر تجارب مش هنخوض في تفاصيلها، المجموعات الصغيرة اللي في النهاية بقت جماعة الجهاد المصري. اذا لما عشان تعرف بس ايه هي جماعة الجهاد، جماعة الجهاد جماعة اسلامية ترى انه يجب عليها ان تعمل على قلب نظام الحكم لاقامة الحكم الاسلامي مكان، عن طريق الدخول في يعني التدسس داخل الجيش او داخل الشرطة او غير ذلك. وبالتالي جماعة الجهاد ليست جماعة دعوية، بمعنى انها متى تتحرك لكي تدعو شخص؟ عندما تتوسم في انه سيقبل الفكرة الانقلابية، ولكن جماعة الجهاد بتؤجل الدعوة أصلا. وبالتالي لما تيجي تتكلم مع جماعة الجهاد مثلا في موضوع المصالح والمفاسد والدعوة تجد ان كل الكلام ده عنده صفر، ما مفيش مشكلة، هو عنده هدف، هو انه التطبيق الان هو في عمله، عن اللي هنحكي بعد كده تطورات حصلت في الفكر دوت. كان هنقول اصل الفكر ايه؟ اصل الفكرة عند جماعة الجهاد هي محاولة عمل انقلاب او الوصول الى الحكم عن طريق مواجهة عسكرية او انقلابية. هو في مرحلة دعوته مش بيدعو كل الناس، ده بيدعو الافراد الذين يصلحون ان يعملوا وفق هذه المنظومة. طبعا عشان يوصل لكده، وقلنا كان احد الروافد المهمة لذلك ان ده هو ده اللي كان شائع في الدنيا كلها انذاك، حركات الانقلابات ده في كل البلدان لاسيما في العالم الثالث او نحو ذلك، وجدوا ان دي الطريقة الاسهل والايسر ولكنها لم تنجح معه. طبعا ده بعد كده اثر على اختياراتهم. احنا قلنا ابتداء هم عندهم جرعة ميل الى التكفير، لان كتابات الاستاذ سيد قطب في حد ذاتها فيها درجة من درجات هذا الميل. بنقول كمان ان هم الجرعة دي زادت وبقوا مرحبين بيها جدا، لانه في ظل المواجهة محتاج حرية في الحركة والمناورة وعمليات القتل او غيرها، مش محتاج ان ما يبقاش فيها قيود. وبالتالي بتجد ان جماعة الجهاد عندها درجات من الغلو في التكفير والقبول بكل درجات التكفير. اقل درجة عنده تسمح عشان يبقى الشخص يصلح ان ينتمي لهذا الفكر انه يكون لا يعثر بالجهل، هيقول في حكم غير ما انزل الله وده كفر، ولا يعذر الحاكم ولا يعذر المحكوم، ولا ويبقى كده في الاخر عنده درجة جيدة من القدرة على تكفير من يستهدف. اللي ممكن توصل عند البعض لان هو يبقى نفس منهج تكفير المجتمع ككل ابتداء، لانهم ليسوا مسلمين او كفار ولدوا من ذرار الكفار. جماعة الجهاد بتحتوي داخلها طيف كبير من اصحاب الاتجاهات التكفيرية، ولا يقبل عندهم احد ليس لديه عقيدة تكفيرية. اللي منهم هتبقى عايز يبقى عقيدته سلفية وفي ذات الوقت يبقى منتمي لهذا الفكر، على الاقل يقول بعدم العذر بالجهل، وإلا هيبقى عنده قيود تقيده وتكبره. هذا ده الاتجاه، والاتجاه ده موجود لغاية النهاردة في معظم بلدان المسلمين، موجود في مصر، لكن جماعة الجهاد المصرية علقت العمليات العسكرية في مصر واعلنت انها مش هتعمل عمليات من سنة 95، وتوجهت انها اندمجت مع تنظيم القاعدة. ولكن هي هنا بنقول هي علقت العمليات من غير ما تقول بعدم مشروعيتها، لم تتعرض للمشروعية من عدمها، ولكن علقت العمليات فقط. في طبعا مراجعات تمت داخل السجون، عملها احد اكبر منظريهم الدكتور سيد امام، ولكنها يعني وافق عليها البعض ولم يوافق عليها البعض الاخر. لكن ده يعني فكرة جماعة الجهاد وكيف نشأت. الجماعة الاسلامية مختلفة عن جماعة الجهاد، ولازم برضو نعرف ان الفرق كبير في ظروف النشأة وفي الاهداف وفي طريقة التطبيق. الجماعة احنا قلنا حكينا عن جيل الاستاذ محب الدين الخطيب والاستاذ محمد رشيد رضا، وقلنا انه الجيل دوت الجيل اللي بعده كان هو جيل الاستاذ محمد حمد الفقي مؤسس جماعة انصار السنة المحمدية، والاستاذ حسن البنا مؤسس جمعية الاخوان المسلمين. وانه يعني بعد ما حصل ان جماعة الاخوان نشأ من قلبها يعني كأنه يعني شرنقة داخلية في فكر الأستاذ سيد قطب، وبعدين الشرنقة دي نتج عنها أفكار تكفيرية وأفكار جماعة الجهاد، واستمر تيار الإخوان الباقي في عمله في الدعوة العامة والعمل السياسي اللي من خلاله دعموا الضباط الأحرار، وقامت ثورة يوليو، وبعدين الثورة ديت اصطدمت مع الإخوان وحصل الملاحم المعروفة من المواجهات بين الثورة والإخوان، وبالتالي كانت الساحة تقريبا ليس فيها إلا أنصار السنة، لأن احنا قلنا أن الجهاد جماعة غير دعوية، يعني الجهاد بتنتقي اللي يخدم مشروعها، لكن ملهاش تواجد دعوي عام إلا في نطاق محدود جدا، لأن ده يتنافى مع طبيعة الطرح اللي هم بيطرحوه. نتيجة يعني بعد ذلك وجد شباب في الثانوي والجامعة فيما عرف فيما بعد بالجماعة الإسلامية في الجامعات المصرية، ودول معظم روافضهم الأصلية جاية من مساجد أنصار السنة اللي كانت تقريبا هي صوت الدعوة الوحيد اللي باقي في ذلك الوقت، مع الاطلاع على بعض كتابات الأستاذ حسن البنا أو نحو ذلك، في أو كتابات بعض رموز الإخوان اللي كانت لسه موجودة بعد دخولهم في السجن. ونشأت الجماعة الإسلامية على عقيدة سلفية وعلى ما تعلمون جماعة أنصار السنة، ولا سيما وإن في الفترة دي شهدت رواج لكتابات رموز سلفية كبيرة كالعلامة الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، ودي كونت الأرضية اللي تكون عليها فكر الجماعة الإسلامية. ولكن بعد ذلك وفي أواخر السبعينات بدأت الجماعة الإسلامية انشطرت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يعني الجماعة الإسلامية بالصعيد، ودول يعني احتكوا بجماعة الجهاد وبدأ يبقى في درجة من تلاقح الأفكار بينهم وبين بعض. كانت إحدى القضية اللي كانت قضية فارقة بالنسبة للجماعة الإسلامية في الصعيد هي قضية تغيير المنكر باليد. دي قضية كان السلفيين وما زالوا بيروا أن قضية عليها كثير من القيود حتى لا تؤدي إلى مفاسد. طبيعة البيئة في الصعيد يعني كانت تشجع الشباب الجامعي المنتمي للجماعة الإسلامية في الصعيد ان هو يمارس تغيير منكر باليد بدرجة واضحة وصارخة داخل الجامعة في منع الحفلات الغنائية وغيرها، وخارجها في منع الأفراح ومنع محلات بيع الخمور تبيع الخمور للسياح وغير ذلك. وبدأت الجماعة الإسلامية في الصعيد تتبنى انها جماعة تغيير منكر، ويعني مش اكثر منها جماعة دعوية شاملة، وجماعة تغيير منكر بمعنى انها بتخرج تتفقد المنكرات وتغيرها وتلزم اصحاب المنكرات بالتغيير الفوري، كأنهم جماعة حزبة معينة من قبل الامام. مش قضيتنا انها معينة من قبل الامام او غير معينة، ولكن هم ظنوا انه لديهم التمكين الكافي اللي يخليهم يخرجوا يتفقدوا المنكرات زي اللي انت بتقراه في الكتب عن جماعات الحزبة اللي كان ده دورها تغيير المنكرات في الأسواق. هنا نشأت قضية المصالح والمفاسد، وهل يعني اذا كان هو بيغير المنكر على تاجر بيبيع حاجة منكرة وبيلزمه بسرعة او باخرى، او فرح بيكسره او نحو ذلك، وبعدين التاني بيروح يعمل محضره بيتم معاقبة اللي قاموا بالانكار او تعقبهم او نحو ذلك. في الواقع كان الرأي اللي كان انا ذاك، انا دائما بنأكد ان ذاك تاريخ يعني حصل تغير في هذا الفكر، كان رأيهم انا ذاك لا، ان لازم نغير المنكر حتى لو ترتبت مفاسد. وبدأ يحصل نوع من انواع المواجهة مع النظام. وفي الواقع كان المواجهة بتيجي ازاي؟ زي ما قلنا كده، الجماعة الإسلامية بتقوم بعمليات تغيير للمنكر، بيحصل ان النظام عايز يعاقبها لان ده من وجهة نظره خروج على القانون، فبيبتدي انه حد حيقبض عليه او نحو ذلك، تتم مواجهة. يعني كان اللي بيجي يطلب للقبض علينا نتيجة ان هو قام بعملية تغيير منكر او نحو ذلك كان بيواجه، فبدأت تبقى في مواجهات مسلحة بين الجماعة الإسلامية وبين الشرطة. المواجهات دي حصل فيها قتلة، المواجهات دي القتل ده أوجد ثأر متبادل لغاية ما جه في وقت بقت القضية قضية ثأر غير معروف يعني أين هو. حتى لما بقى جه بعد كده قادة الجماعة الإسلامية يكتبوا المراجعات الفقهية قالوا احنا بدأنا جماعة دعوة واشتغلنا بتغيير المنكر وحصل مخالفة ما مخالفات في تطبيق تغيير المنكر أدى لمواجهات مع الشرطة في ظل وجود قيادات آنذاك كانت بتميل للتصعيد ومع الطبيعة النفسية الصعيدية ونحو ذلك. وجد ثأر هم بيقولوا احنا وجدنا نفسنا بعد فترة في حمامات دم ثأرية وما بقناش لا جماعة دعوة ولا جماعة تغيير منكر وبقينا في مواجهة مع الشرطة. وبيقولوا ان المراجعات ما هي الا اعادة الجماعة الاسلامية الى سيرتها الاولى انها جماعة دعوة ومع التأكيد على الضوابط التي تمنعها انها كجماعة دعوة تتحول الى جماعة تغيير منكر بالصورة التي اوجدت مفاسد، والا فهي الدعوة دعوة الى الخير والى فعل المعروف والى ترك المنكر، ولكن قضية تغيير منكر باليد بالذات كانت محتاجة الى ضبط اظنهم ضبطوها في المراجعات. هذه المواجهة اللي نشأت في الواقع بصورة شبه ارتجالية بمعنى ان الجماعة الإسلامية جماعة دعوة وبعدين بقت بتعنى بدرجة اكبر في دعوتها بتغيير المنكر وبدرجة اكبر في تغيير المنكر باليد، وتغيير المنكر باليد كما ذكرنا دخل يعني دخل بالجماعة الإسلامية في دوامة العنف مع النظام لانه بلا شك هو بيروح يغير المنكر باليد. الذي ارغم على انه يغلق محله لان في مخالفة او يمنع فرحه لان في مخالفة مع ان ده حق شرعي، وكان احنا هنتكلم عشان نبين انت بتعمله عشان تعمل مصلحة ولا تجيب مفسدة اعظم. يبقى خلاص اذا كنت عاجز انك انت تعمل مصلحة فتكتفي بالنصيحة ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. الاشخاص اللي كانوا بيتعرضوا لمنع افراحهم او منع تجارتهم المحرمة او نحو ذلك بيستعينوا بالنظام، تعالوا احمونا احنا ما عملناش حاجة مخالفة قانونا، ودول بيمنعونا. فكان في بالتبع الشرطة بتتعقب. اخوة الجماعة الاسلامية اخذوا قرار بالمواجهة، يعني ما هو لازم والا ياخد قرار بالتراجع عن تغيير منكر باليد يا اما يواجه، لان هو كده هيغير مرة منكر باليد يلقى القبض عليه تنتهي القضية. قالوا لا احنا هنواجه عشان نجبر النظام انه ما يتعقبناش، يعني كأنهم هيبقوا جماعة تغيير منكر فرض نفسها بالقوة. هذه المواجهة اوجدت درجة ما من درجات التقارب مع جماعة الجهاد، وحصل كده حاجة كما لو كان اتنين التقوا في منتصف الطريق. ايه منتصف الطريق؟ انهم في عداوة مع النظام بلا هدف تقريبا. فبتوع الجماعة الإسلامية بيعمل عمليات ثأرية مع انه في البداية كان بيقول ايه عايز يحمي جماعة الدعوة اللي هي فقدت تماما، وبقى هو عمال يكون كوادر عشان تتواجد في الجبال ونحو ذلك عشان تنفذ عمليات ثأرية. طب بتاع الجهاد كان مفروض ان هو مؤجل المواجهة تماما، ده راجل بيعد العدة لانه يحدث تغيير مرة واحدة. هو الاخر دخل في منافسة مع الجماعة الاسلامية، من الذي يقتل اكثر، من الذي يحدث عمليات اكثر واوسع اثرا. فتقدر تقول ان في مرحلة ما كان عنف غير مبرر، يعني انت بتناقش فكرة بغض النظر عن صحتها او خطأها، بتوع الجهاد لهم فكرة معينة فجأة تخلوا عنها الى ان هو بيقتل بلا هدف. بتاع الجماعة الاسلامية كان التنظير بتاعه زي ما قلنا كده، وفجأة بقى انه عايز يثأر، عنده كام اخ مسجون، كام اخ قتل في المواجهات، اذا هو عايز يثأر لهم مش قضية تغيير منكر بقى، يعني بقى تعطلت الدعوة وتعطل تغيير المنكر، وبقت فعلا القضية قتل وقتل مضاد فقط بلا هدف. يعني حتى بتوع الجماعة الجهاد من ضمن الحاجات اللي هم يعني احدثت قدر من أهمية المراجعة الداخلية، أين هم من الأساس الذي قاموا عليه نهيك من أي شيء آخر؟ أين هم إن هم بيحاولوا يعملوا تربية خاصة جدا، مش دعوة عامة ولكن لأفراد مؤثرين عشان يعملوا تغيير مفاجئ؟ ده هم عمالين يستنزفوا طاقتهم وعمالين يعملوا عمليات قتل ونحو ذلك، وبالذات إن هم معهم فتاوى تكفير، وبالتالي المسألة بالنسبة لهم واسعة. ده ربما اللي أدى بجماعة الجهاد المصري أنها تعلق عملياتها. ليه جماعة الجهاد ما قالتش إن العمليات دي خطأ شرعا؟ لأنها مش شايفة إن في حرمة للدماء اللي هي قتلتها، وبالتالي مش عايزة تقول إنها إيه؟ إنها خطأ شرعا. هم عندهم توسع في موضوع التكفير، ما عندوش مشكلة. حتى الناس اللي في الشارع اللي قتلوا خطأ هم عندهم تنظير إنه ما دام في مواجهة عسكرية اللي يتقتل في السكة يتقتل ويبعث على نيته. ودي قضية ربما تحتاج لمناقشة، أنا يعني موضوع البحث يعني مش ما بنقدرش فيه نوفي كل مسألة حقها، وإلا قضية الجهاد لها بحث آخر أكثر تفصيلا، ولكن احنا بس عايزين نعرف الدنيا ماشية ازاي. ده كان اللي حصل بعد فترة من سفك الدماء، زائد المفاسد الاعلام والتشويه. ولغايه وقت قريب كان اللقب الاسلاميين في الاعلام قتلت الطفله شيماء. قتلت الطفله شيماء دي الطفله في مدرسه، او لا ادري هي مش في نفس المدرسه، بتوع جماعه الجهاد فخاخوا عربيه ركنه على سور مدرسه. ده يعني طب ده يعني سور مدرسه هيبقى فيها اطفال؟ ده لو اطفال كفار، لو ابناء مشركين لا يقصدون بالقتل، فضلا انه ايوه ابناء مسلمين. وهكذا كما ذكرنا في درجة يعني توسع في انه بيكفر الجيش والشرطة وعنده كل، وحتى بقية الناس مش فارقة معاه، حرمة الدماء عنده سقطت، لانه في ظل مواجهة دول لا بأس باللي بيتقتل في السكة ويبعث على نيته. هم كانوا بيستقصدوا يعني بيترصدوا احد المسؤولين بحيث ان الموكب بتاعه لما يعدي يفجروا السيارة، بالفعل حصل، لكن القوة التفجيرية جت ناحية المدرسة وما جابتش حاجة ناحية الموكب، وفي طفلة ماتت. فضل الاعلام يقول الاسلاميين قتل الطفلة شيماء. طبعا الاخوة بمنتهى البساطة قالوا يصوموا كفارة قتل النفس خطأ وخلاص على كده. طبعا طيب الـ يعني في تهور وتسرع ويعني واستهتار بشأن الدماء بلا شك. اذا كان هو تسرع في تكفير جميع افراد الجيش والشرطة، ده عنده كده، او ربما ساعات يقسموها رتب، ودي من اعجب الامور، يعني عنده الرتب مش عارف من اول ايه كده كفار واللي تحتهم مش كفار، يعني يبقى الراجل النهارده مسلم تجي له ورقه الترقيه خلاص يبقى دي ورقه الخروج من الاسلام. فحتى حاجات ما تقدرش تقول يعني عشان تيجي توزنها بميزان الشرع. طب ما انت لو كفرت يعني مش كما ذكرنا، مش ده وقت المناقشه التفصيليه في هذا الامر. حصل ان اللي فعلا حمامات الدم ديت يعني ألزمت بالمراجعة، جماعة الجهاد رجعت نفسها بتعليق العمليات فقط. وطبعا المبرر الداخلي لتعليق العمليات ان العمليات اصلا انحراف عن منهج جماعة الجهاد، وان جماعة الجهاد مفروض انها وفق المنهج اللي هي قامت عليه ما تعملش عمليات. اما الجماعة الاسلامية فرجعت يعني غير سلسلة انها اصلا جماعة دعوية، كانت عايزة تغيير المنكر باليد، وبعدين تبنت الدفاع عن ابنائها اللي بغير المنكر باليد ضد الشرطة اللي عايزة تمنعهم، فوجد الثأر والثأر المضاد. فمن جهة هو استرجع اصله، يعني عايز يرجع لاصله كجماعة دعوة، ومن جهة تانية رجعوا الاساس النظري في قضية انه في تغيير المنكر باليد لا تراعى المصلحة والمفسدة، فلا نصوا صراحة على وجوب مراعاة المصلحة والمفسدة في هذا الباب، وبالتالي أغلق الباب من أوله بدل ما هو بغاية المنكر باليد، بغض النظر عن العواقب، والعواقب دي بتبقى تتبع من القبل الأجهزة الأمنية، والتتبع ده بيولد مواجهة وصقر وصقر مضاد. هو كانت الملخص قضية المراجعات في عند الجماعة الإسلامية أنهم تقريبا قالوا بما يقول به السلفيون في قضية تغيير المنكر باليد، أنه لو كان حيجيب مفسدة يبقى يمنع منه ويكتفى بإنكار المنكر باللسان ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فحصل المراجعات في قضية الجماعة الإسلامية، وتم بعد ذلك ما عرف بقضية المبادرة، اللي تقدر تقول بيه أن الجماعة الإسلامية في مصر صارت الآن ليست جماعة، الجماعة لا تحمل السلاح، وهي قريبة إلى حد ما من الطرح السلفي، بل ان احيانا اسر التجربة يعني من باب زي الاصطلاح الدارج اللي بيقولوه يعني ايه، اللي اتلسع من الشربة ينفخ في الزبادي. احنا ساعات بننكر على الجماعة الاسلامية في وضعها الحالي المبالغة في يعني عدم مواجهة الواقع، يعني بقى الان بيحاول يقول في حاجات من اللي السلفيين بيقولوا عليها بدعة، طبعا هم كان زمان بيقولوا عليها بدعة، وكانت هي احد اسباب المواجهات، يعني ممكن في مولد من الموالد هيروح يكسر، فبدأ يتكلم ان المولد النبوي لو خلى من الشركيات والقصائد الشركية وبقى مناسبا ذكر فيها الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم فقد لا يكون بدعة، او ان بعض العلماء ما قالوش ببدعيته، وده يعني بنقول لا، يعني ياريت نلتزم بالعدل والانصاف والتوسط، وان الجماعة قامت طول عمرها على محاربة البدع، وان اذا كان في وقت من الاوقات حارب البدع باليد فعملت مفاسد، فهذا لا يلزم منه انه يهادن بعض البدع الان. طبعا يقولك لا انا مش هيهادن البدع، ولكن بيقول اعادة قراءة وتقييم لبعض الامور، بعض الامور اللي هو بيعيد قراءة وتقييم لها في الواقع ناشئة من رغبة في اشعار الاتباع ان في حاجات كتيرة كنتوا انتوا شايفينها غلط، حتى بغض النظر بقى عن تغيير منكر باليد، وكانت هي صح. والله لو هي في ادلة تبين كده ماشي، ولكن نقول في درجة ميل لدى الجماعة الاسلامية الان انها يعني تمرر بعض البدع، او على الاقل تقول ان الخلاف فيها سائغ، تمرر موقف يعني لطيف من بعض الدعاء اللي لهم اخطاء زي الشيخ الغزالي مثلا، ومع ان احنا برضو من الشيخ الغزالي كل يؤخذ من قوله ويترك، لكن حملته على السنة واستهزاؤه بها وطعنه في احاديث في البخاري ومسلم، لازم الاخ الداعية السلفي وطبعا جماعة الاسلامية الى الان بتقول انها كجماعة دعوة سلفية، ده مش اسمهم ولكن منهجهم قائم على الرجوع لكتاب السنة فهم سلف الامة. فازاي اللي هو بيقول ان منهجه سلفي يعني يستصغر شأن انكار احاديث البخاري ومسلم وتقديم العقل على النقل في مواطن الى غير ذلك. مثلا الموقف من الدعاء اللي بيسموه الدعاء الجدد زي الاستاذ عمرو خالد ونحو ذلك، احنا برضو بنقول كله يؤخذ من قوله ويترك، ولكن الاستاذ عمرو خالد عنده اخطاء فجه، يعني ما قضايا النصارى والذهاب للكنيسه، ما قضايا الدنمارك وغير الدنمارك، الشباب الذي يجمع بينهم في اعماله في درجه من درجات الاختلاط، غير ان هو غير متقن للمسائل الشرعيه، فممكن في اثناء كلامه يقول كلام كثير غير صحيح، يعني يوجد ميل لدى الجماعة السماء ربما الى انك انت لو هتقول اخطاءه يعني بلاش تقولها بالتفصيل، يعني في رغبة شديدة انه ينقل الاتباع رسالة انه يمكن نوع من انواع التعايش السلمي والرضا عن المجتمع. احنا عايزين نقف موقف الوسط والقصد، لا افراط ولا تفريط. مثلا على سبيل المثال اقول لك الموقف من الازهر، ولازم نعترف ان الازهر اكبر مرجعية سنية في العالم ولها احترامها ولها قداستها وان الدعاء السلفيين بيغبطوا الازهر حقه. هو الازهر يعني هل هو بناء مثلا ده الجامع الازهر ولا جامعة الازهر ام انها افكار ومناهج؟ لو هتقول افكار ومناهج انا بنقدر المناهج الازهرية في الفقه والتفسير وغيره لانها مأخوذة من كتب السلف، ولكن هم يدرسون العقيدة الاشعرية، وهذه قضية لا تقبل ابدا انصاف الحلول، قضية لابد فيها من وقفة. ومع ان هذا لا يمثل يعني جزء كبير من المنهج، لكن ما ينفعش نيجي نقول يعني الموضوع ده طب نعديه طب نسكت عنه، لما يعني يكون المقام في مقام الكلام على عقيدة الاشاعرة مش هنجامل بقى عشان في مؤسسة اسلامية كبيرة او غير كبيرة عقيدتها عقيدة الاشاعرة. تيجي تتكلم على الافراد، لا والله الافراد الازهريين منهم ناس عقيدتهم سلفية قح. دكتور محمد خليل هراس كان عميد كلية اصول الدين في وقت من الاوقات، واستاذ الدكتوراه بتاعته عنوانها باعث النهضة الاسلامية ابن تيمية السلفي، وهي رسالة دكتوراه بيناشد فيها الازهر انه يدرس منهج السلف على الاقل جنبا الى جنب مع منهج الاشاعر. فده رجل ازهري لكن كلامه رفع شأنه. هناك مثلا ناس في الازهر لهم شأن كبير جدا من الناحية الفقهية والاصولية، ولعلنا احيان كتير بنستعين ببحوث الاستاذ الدكتور محمد ابو زهره رحمه الله، وهو راجل موسوعه، وهو يعني عند الازهريين اعظم علمائهم في العصر الحديث. ولكن هو في العقيده في النهايه لما جه يناقش عقيده ابن تيميه مثلا يعني انكر عليه انكاره على الاشاعره في باب الصفات، بينما لم يتمالك من ان هو يقول ان منهج ابن تيمية اللي هو منهج السلف في واقع الامر في باب القضاء والقدر امثل بكثير من موقف الاشاعر. واحنا في النهاية بنقول ان عقيدة السلف كلها برمتها هي الحق الواجب اتباعه، ولكن عالم كهذا ممكن بنرجع له في الامور اللي هو متمكن منها. وعلى هذا فقس في ناس بقى في الازهرية درس العقيدة الاشعرية، والصدام بين الاشاعرة والمعتزلة على اشده، وهو بيدعو للعقائد المعتزل وكتير منهم نتيجة تأثرهم، لان في درجة اعجاب عالية جدا عند الازهريين بكتاب تفسير الكشاف للزمخشري، وده للأسف ناس كتير بعد ما بتعمل فيه دراسات تجد انه خرج منه معجب بالمنهج المعتزلي وليس بمجرد ادبيات الزمخشري ولا طائفه اللغوية اللي هو بيقولها في التفسير. فاذا كل واحد يعني يعامل بحسبه وبمقدار قربه وبعده عن الحق. ما نقدرش نيجي على مؤسسة فيها الاف الناس في كل العصور وبعدين نقول احنا هنعتبرها مرجعية، اللي موجود منها بقى هو يجي لنا واحد بيدعو العقيدة ابن عربي، طب الازهر مكفر ابن عربي، ولكن بعض رموز الازهر بيثنوا على ابن عربي ولهم دراسات في ابن عربي، وربما بعضهم له الدراسات ديت ولما يصدر باسم الازهر، وانا هتكلم في عقيدة الازهر خلاص، طب دراساته دي ودها فين لا ندري. فما نقدرش احنا نقول نعطي مرجعية لشخص او لهيئة او لغير ذلك، او نعطي حكم واحد لهذا الامور المتفاوتة التفاوت الكبير دوت، ولكن المرجعية للكتاب والسنة، ويقاس كل الناس مقدار قربهم او بعدهم من الكتاب والسنة. يعني ده استطراد يسير في هذه المسألة. نقدر نقول في النهاية الجماعة الإسلامية جماعة الدعوة رأت في وقت من الأوقات تغيير منكر باليد، وده أحد الأسباب اللي خلتها تنفصل أو تتميز في طريقة عملها عن الجماعة الإسلامية الأم اللي هي تعتبر انقسمت إلى ثلاث اتجاهات الجماعة الإسلامية في الصعيد، وطبعا صار لها بعد ذلك أتباع في كل الدنيا. والجماعة الإسلامية في وجه بحر اللي هي صارت أحد فصائل الإخوان، والدعوة السلفية دي الفصائل قصرت لها الجماعة الإسلامية. فالجماعة الإسلامية بالصعيد اللي هي كانت في الأصل إحدى فصائل الجماعة الإسلامية الأم، كان النقطة المميزة لها تغيير المنكر باليد اللي جرها لمواجهة مع النظام، اللي جرها لدرجة تقارب ما مع الجهاد، اللي بعد ذلك نتج عنه مراجعة هذا الملف والرجوع لنقطة اعتبار المصالح والمفاسد في تغيير المنكر باليد. احنا في الواقع لما بنيجي نناقش يعني من حيثية، يعني دائما احنا بنتكلم على موضوعين متقاربين في اصولهم، ولكن يعني طريقة التناول مختلفة. عندنا موضوع تغيير المنكر او فقه الامر والمعروف والنهي عن المنكر، وموضوع فقه الجهاد. الموضوعين متقاربين، لكن تقدر تقول ان فقه الامر والمعروف والنهي عن المنكر كأنه هو دوت الامر المميز او امر المفاصلة بين السلفيين وبين الجماعة الاسلامية قديما، ولان اللي ما فيش فكر بيموت، بمعنى الفكر ده هيفضل اسمه من يرى عدم تقدير المصالح والمفاسد في قضية تغيير المنكر باليد. تقدر تقول ده فكر موجود كانت بتتبناه جماعة، هي الجماعة الإسلامية اللي الآن لم تعد تتبناه، لكن ممكن تلاقي أحد من الناس ما زال يعيش داخله هذا الفكر. ممكن في يوم من الأيام في مصر أو في غيرها تجد جماعة بتتبنى هذا المنهج. فاحنا دايما بنتكلم على فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر عشان نبين اصوله وضوابطه، وبتبقى القضية اللي واخدة الصدارة فيه. اصلا معظم مسائل ممكن كان فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر بيان انه هو مثلا فرض كفاية، امر ما فيهوش كبير اشكال، بيان انه اهميته وانه هو الانسان لا يسعه ان هو يترك الامر المعروف والنهي عن المنكر مدعي ان هو لا يلزمه الا اصلاح نفسه. قضايا كتير معظمها لا يمثل نقاط مفارقة بين فصائل اسلامية، اللي كان بيمثل نقطة مفارقة اساسية او جوهرية مسألة التغيير المنكر باليد. وبالتالي احنا كنا بندرس وما زلنا قضية فقه الامر المعروف والنهي عن المنكر، وبتبقى القضية اللي بتحتل الصدارة في كما لو كان الموضوع يعني من اجلها قضية وجوب مراعاة المصالح والمفاسد في تغيير المنكر باليد. في المقابل بتتكلم على قضية الجهاد وكأن دوت الموضوع الخلاف الرئيسي بينك وبين جماعة الجهاد، لان جماعة الجهاد مش بتتكلم على مجرد تغيير منكر، لا بتتكلم على جهاد الانظمة الحاكمة لمحاولة ازالتها، وانه برضو بيتكلم على انه الجهاد بدون اعداد عدة وبدون حتى يعني تكييف للواقع، يعني هو هل بيجاهد مثلا كفار، بيجاهد مرتدين، بيقاتل طائفة ممتنعة، يعني لا بيقاتل من بغاة، كل دي انواع من القتال والجهاد لابد تكيف قبل ما يبتدي يواجه. طبعا هو عنده الامر سهل جدا، تكفير النظام، وعنده القتال وقتال المرتدين، يبقى هو ده جهاد، وجهاد المرتدين عنده مقدم على جهاد الكفار، ودي مسألة تعرضت للمراجعة من قبل جماعة الجهاد. يعني بمعنى كان الاول بيقول ايه تكييفه الانظمة الحاكمة انهم مرتدين، وطب اليهود والنصارى والامريكان دول كفار اصليين، فكان بيقول جهاد المرتدين مقدم على جهاد الكفار الاصليين. دلوقتي بعد يعني انشاء تنظيم القاعدة وجماعة الجهاد المصرية تحتل مواقع قيادية بارزة في تنظيم القاعدة، بدأوا يميلوا الى ان قتال الكفار مقدم على قتال الانظمة، مع انهم ما تراجعوش عن وصفهم بالايه بالرد، ما تراجعوش عن وصفهم بالردة، ولكن شافوا ان قتال الكفار مقدم عليه. وقتال الكفار ده احنا بنقر بجزء منه زي القتال في العراق في افغانستان في فلسطين، ولكن يبقى برضو قضية انه عايز يقاتل الكفار في كل الدنيا، مع انه مش هيبقى قتال في الواقع، ده هي عمليات عشوائية فيها خلل، انه ممكن يبقى واخد اعطيهم امان من نفسه، رايح يطلب تأشيرة انه عايز يدخل البلد الفلاني، عايز يدخل امريكا، فبيروح يقول لهم انا عايز اسمحوا لي يا معشر الكفار ان ادخل بلادكم، ده كده امان، اعطاهم الامان من نفس، امنهم من نفس. ما ينفعش ان هو بعد كده حتى هم كفار وبيحاربوا المسلمين ونحو ذلك، وبالتالي هيبقى القدر المشترك او القدر اللي احنا بنقر به من اعمال هذا الاتجاه قتال الكفار اللي هم جيهم بنفسهم في بلاد المسلمين، لان قتال الكفار في بلادهم هو ما بيقتلهمش فوق الامر، دي عمليات عسكرية متناثرة بتسمى في الاعلام ارهابية، فيها مفاسد، فيها خيانة للعهود ومواثيق الامان، فيها مفاسد بتعود على بلاد المسلمين كلها ونحو ذلك. لكن هنقول جماعة الجهاد كان لها فكر معين، ان في قدامها قتال مرتدين وقتال كفار، وكانت بتقدم قتال المرتدين على قتال الكفار. الان تراجعوا مع عدم سحب وصف الرد. طب الجديد في مراجعات الدكتور سيد امام ان هو دعا الى وصف الرد، دوت محتاج تثبت، وفي مسألة في حاجة اسمها العذر بالجهل، ده التطور الرئيسي اللي كان في مراجعات الدكتور سيد امام، هو برضو كده كأنه بيرجع الى بعض الامور في المنهج السلفي، وان كان يعني مراجعاته لا تعتبر صورة طبق الاصل من المنهج السلفي، ولكن هو رجع لقضية ان في حاجة اسمها عذر بالجهل، وبالتالي توصيف الامر ان هو بردة النظام او نحو ذلك، ثم ينبني عليه قتاله اللي هم تراجعوا عنه. لكن مسألة انهم كانوا مازالوا مصرين على ايه، على توصيف الامر بالردة، طبعا مع اغفال قضية العذر بالجهل تماما. وده يعني مراجعات الدكتور سيد امام فيها اشارة او مبناها على انه لابد من اعتبار قضية العذر بالجهل مع اعتبار قضية المصالح والمفاسد، حتى لو وجد مرتدين او وجد كفار اصليين او وجد غيرهم. وبالتالي ديت لما هتراعي قضية المصالح والمفاسد، الاول لما تراعي قضية العذر بالجهل يبقى مش هيكيف المواجهة في بلاد المسلمين على انها قتال ردة، ولما يراعي المصالح والمفاسد هيمنع من المواجهة في بلاد المسلمين جزما، وهيمنع مواجهة الكفار في بلادهم باحداث تفجيرات او غيرها، لانها في الاخر من حيث الواقع المتكرر بلا شك بينتج عنه مفاسد اكبر كما هو معروف. يبقى احنا دايما بنضطر نتكلم في قضيتين فقهيتين، قضية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومع التركيز فيها على قضية وجوب مراعاة المصالح والمفاسد عند تغيير المنكر، لا سيما عند تغيير المنكر باليد، وقضية الجهاد ومنركز فيها على انه ليس كل قتال جهادا، القتال ده اي ممكن يبقى فيه قتال فتنة، ممكن الجهاد هو الجهاد الشرعي اللي يبقى فيه تكييف واضح وصريح للطرف المقابل، وفي يعني وفي تمكين وفي فئة وتجمع لراية المسلمين اللي هتحارب الطرف المقابل. وفي كثير من الأحيان بنلاقي بتوع الجهاد بيتسرعوا في توصيفات غير مطابقة للشرع، زي ان هو يوصف الأنظمة الحاكمة في بلاد المسلمين بالردة استنادا على عدم تطبيق الشرع دون مراعاة لقضية العذر بالجهل، واغفاله تماما لقضية مراعاة المصالح والمفاسد في هذا البلد. وبالتالي لما تيجي تدرس مسألة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدرس مسألة فقه الجهاد، هتلاقي الكلام تقريبا واحد في اصوله العامة، ولكن هنا وهما الاثنين بقى يعني ممكن تقول تعمم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتقول ان الجهاد نوع من تغيير المنكر، وممكن تعمم قضية الجهاد وتقول ان جهاد الكلمة والنصيحة جزء من الجهاد، ولكن في النهاية لما تدي كل واحد منهم بمعنى تفصله بمعنى الدقيق، هتلاقي البابين متقاربين جدا في التركيز على يعني مراعاة الضوابط الشرعية عموما، ومراعاة المصالح والمفاسد، والقدرة والعجز خصوصا في البابين، مراعاة المصالح والمفاسد ومراعاة القدرة والعجز. في الواقع هو هنا عشان بيتكلم على في البحث من يرون حتمية المواجهة العسكرية، فالكلام موجه اكتر لمن يرون القتال الانظمة. احنا قلنا ان الجماعة العسكرية كانش بيروا قتال النظام كمبدأ، وان كان ده جه كعرض على قضية تغيير المنكر باليد. فاذا نقدر نقول ان البحث هنا لخص لنا اهم العناصر اللي مفروض بندرسها في بحث فقه الجهاد. هناك بحث اكثر تفصيلا عن فقه الجهاد، هو هنا هيلخص لنا اهم العناصر المطلوب لاستحضارها في قضية فقه الجهاد ومعرفة ما يتعلق به لضبط الغلو الذي يوجد عند اتجاهات جماعة الجهاد في التصرع في التكفير، في القتل بما يعم ضرره، في التصرع في قتال دون مراعاة المصالح والمفاسد. فده اللي هو الموجود هنا في هذا البحث. احنا يعني مهلنا بذكر التطور التاريخي ونشأة جماعة الجهاد المصرية وجماعة والجماعة الإسلامية، وتقريبا ده موجود في كل بلاد المسلمين بصورة أو بأخرى، وذكرنا التطورات الأخيرة في كل منهما بأن الجماعة الإسلامية أقرت بمبدأ لزوم مراعاة المصالح والمفاسد في تغيير المنكر باليد، وبالتالي تخرج عن هذا التصنيف. لكن الفكرة هيفضل موجود، ممكن تلاقي في بلد تانية في حتة تانية لازم تظل كنوع من التحصين الدعوي والحرص على نقاء المنهج، ان نبقى عارفين قضية تغيير المنكر باليد وضوابط. ايضا جماعة الجهاد حصل عندها تطور، لكن مش تطور في كل فصائلها. عندنا جماعة الجهاد المصرية التطور عندها تطورين، الاولاني تعليق العمليات العسكرية في مصر، او ممكن تقول وتضيف اليه رؤية ان مواجهة الكفار صارت مقدمة عندهم عن مواجهة الانظمة. التطور الثالث مبادرة الدكتور سيد امام اللي اقترب فيها في كثير من النقاط من الطرح السلفي، الا ان هذه المبادرة الى الان او هذه الوثيقة ليست محل اتفاق من كل المنتسبين الى هذا الفكر. جماعة الجهاد ما زالت كجماعة موجودة بهذا الفكر، وان كان ملهاش رصيد على ارض الواقع، لان اعضائها اما اللي داخل مصر في السجون واللي خارجها موجودين مع القاعدة او مع غيرهم. فهذا الفكر عمليا مجمد على ارض الواقع على النحو الذي ذكرناه. وعلى اي احنا ان شاء الله في المرة القادمة هنقرأ من البحث ما فيه، والذي هو تقريبا خلاصة الكلام على فقه الجهاد، لأن هذا معرفة هذا الفقه يبين لنا مواطن الخلل في فكر من يرون المواجهة المسلحة في ظل هذه الظروف الراهنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.